أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الإيمان، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الثامنة والأخيرة إن شاء الله، المخيلات. وعرفنا المخيلات وهي قضايا ليس من شأنها أن توجد تصديقا، إلا أنها توقع في النفس أو توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية من انبساط في النفس أو انقباض، ومن استهانة بالأمر الخطير أو تهويل أو تعظيم للشيء اليسير. وقلنا ما هو السبب على أنه قضايا من شأنها ليس من شأنها أن توجب تصديقا؟ لماذا؟ لأن هو من صنع ونسج الخيال، مجرد قضية خيالية، الشخص يتخيل يتصور أشياء ليس لها واقع. وقلنا هذا دائما يصير عند هذه المخيلة، يصير عند الشعراء وعند الرسامين، عند الفنانين، يتصور صورة ليس لها واقع. وطبقنا العبارة وصلنا إلى كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها. هذه المخيلات وتأثيرها على النفس سؤال، هذه القضايا المخيلات وتأثيرها على النفس لأنها قضايا صادقة ويصدق بها أو لا، أو مجرد ماذا؟ مجرد يتأثر بهذه الصورة، الصورة الشعرية، الصورة الفنية، يتأثر بها فتنفعل النفس. الجواب ليس لها شيء وليس لها حظنية من التصديق، سواء كانت ماذا؟ القضية صادقة أو غير صادقة. أصلا لا ننظر إلى في المخيلات، لا ننظر إلى القضية هل تكون صادقة أو غير صادقة، لأن الخيال يرسم فد شيء وتتأثر النفس. أنت تلاحظ كثير من الأفلام التي تعرض ليس لها واقع، مجرد فيلم قصة خيالية، لكن عندما تشاهد هذا الفيلم أو تشاهد هذه التمثيلية تتفاعل معها النفس، تتأثر بهذه القصة. نقول نسأل سؤال، هذا الفيلم الذي عرضه هذا يمثلون شيء من الواقع أو لا مجرد قصة خيالية؟ الجواب مجرد قصة خيالية ليس لها حظ من الواقع أو التصديق، ولكن النفس تنفعل، النفس تنفعل و تتأثر بها. لذلك يقول كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها، بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها. شوف مثلا هذا الممثل يشبه الحالة، مثلاً تشابيه المعركة، يقومون بالتمثيل، هذا ليس له واقع، مجرد تمثيل، لكن ماذا؟ النفس تتأثر وتتفاعل مع هذا المشهد. وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه من مساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها. وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر، صناعة الشعر. لماذا؟ لأن الشعر يعتمد على ماذا؟ على مخيلة الشاعر. الشاعر إذا عنده ثقافة، عنده خيال واسع، يبدع بالشعر، يعطي قصيدة رائعة. وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على ماذا؟ على مواد الأقيسة في هذه المقدمة. هذه المقدمة هي في مواد الأقيسة، أو سميناها ماذا؟ مبادئ الأقيسة. صار أن هذه الفترة من بداية الدروس إلى هذا اليوم نتكلم بماذا؟ بالمقدمة، بالمقدمة. ولا بد قبل الدخول في صناعة الخمس من بيان الحصر فيها وبيان فائدتها على الإجمال، فنقول أقسام الأقيسة بحسب المادة. ويأتي موضوع آخر، ما هي ماذا فائدة الصناعات الخمس على الإجمال، يعني على نحو الاختصار. قبل هذا الموضوع مواد الأقيسة أو ماذا مبادئ الأقيسة، إيش قد هن كم؟ ثمانية. أولا
عينيات،
ثانيا جيد جدا أحسنت جيد. الآن ندخل في موضوع جديد وهو أقسام الأقيسة بحسب المادة. أقسام الأقيسة بحسب المادة. أو بحسب ما تؤدي إليه النتائج. أقسام الأقيسة بحسب المادة أو بحسب ما تؤدي إليه النتائج أو بحسب ماذا؟ بحسب أغراض تأليفها. هذه أقسام الأقيسة تنقسم إلى أشقد؟ إذا عدة أقسام. أولا البرهان، المغالطة، الجدل، والشعر، والخطابة. هذا ايش راح نسميه؟ نسميه الصناعات الخمس. قبل أن ندخل في الصناعات الخمس، يقول لابد أن نقسم القياس بحسب الاختلاف. القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهة ماذا؟ من جهة كونها يقينية أو غير يقينية. يقينية أو غير يقينية. هذا بحسب يقينية أو غير يقينية تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يفيد تصديقاً، ما يفيد تصديقاً. القسم الثاني
ما يفيد غير
التصديق. ثم يقول الذي يفيد تصديقاً ينقسم أيضاً إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ تصديقاً جازماً، تصديقاً جازماً. والقسم الثاني تصديق غير جازم. ثم الذي يفيد تصديقاً جازماً أيضاً ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون تأليفه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا. القسم الثاني أو لا ينتج، أو لا ينتج ماذا؟ لا ينتج حقا. وهذا الذي ينتج حقا أيضا ينقسم إلى قسمين. هذه أن ينتج حقا، هذه ماذا يكون؟ حقا وواقعا. وهذا ماذا القسم الثاني؟ لا يكون حقا وواقعا. يقول القياس، طبعا قبل الدخول في هذه الصناعات الخمس، يقول لابد أن القياس بحسب اختلاف المقدمات. طبعا عودا على بدء في البداية، إذا تلاحظون في بداية المقدمة لا نرجع لها شوية، تقدم أن للقياس مادة وصورة والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين. فكلامنا وين؟ كلامنا في القياس، كلامنا في القياس. فيقول بحسب اختلاف المقدمات من جهة أنها يقينية أو غير يقينية، سواء كانت شنو هذه المقدمات. إذا تذكرون قلنا المقدمة الأولى تتألف مع المقدمة الثانية، ماذا تعطي؟ النتيجة. فهذه المقدمات تارة تكون ماذا؟ تارة تكون يقينية وتارة تكون غير يقينية. فهنا يقول هذه المقدمات سواء كانت يقينية أو غير يقينية تنقسم إلى قسمين. المقدمات سواء كانت يقينية أو غير يقينية تنقسم إلى قسمين، ما يفيد تصديقاً. منه ما يفيد تصديقاً؟ هذه المقدمة الأولى تأليفها مع المقدمة الثانية تعطي النتيجة الذي ماذا؟ يفيد التصديق. وتارة أخرى لا يفيد تصديق. هذا الذي لا يفيد تصديق إيش راح نسميه؟ راح نسميه الشعر. الشعر نضيف لها صناعة، إيش راح تصير؟ صناعة الشعر. لماذا لا يفيد غير تصديق؟ تو نتكلمنا به. أحسنتم، هذا الشعر يبتني على ماذا؟ على مقدمات، هذه المقدمات من المخيلات. فهذه المخيلات الآن تكلمنا في المخيلات، لا ننظر بأنها تكون صادقة، هو مجرد ماذا؟ الخيال الذي يرسمه هو الشاعر في ذهنه ويعطي ماذا؟ ويعطي صورة ليس لها واقع من الشعر. فهذا الشعر يؤثر بالسامع، فما ننظر إلى أنه صادق أو غير صادق، هو مجرد ماذا؟ مجرد شعر. وهذا ما يفيد تصديقا جازما، عفوا ما يفيد تصديقا أيضا ينقسم إلى قسمين. التصديق تارة يكون التصديق جازم وتارة يكون التصديق غير جازم. فهذا التصديق الغير جازم إيش راح نسميه؟ نسميه بالخطابة. نضيف إلى صناعة، إيش صار عندنا؟ صناعة الخطابة. لماذا؟ لأن الخطيب، كلمة الخطيب لا تنصرف إلى الذي ماذا؟ يصعد المنبر فقط. إحنا عندنا الخطيب الحسيني، فصار الخطيب الحسيني فرع منين؟ فرع من الخطيب. الخطيب تارة يكون ماذا؟ خطيب حسيني، وتارة لا يكون خطيب حسيني، تارة يكون رئيس حكومة. رئيس الحكومة أيضا يوجه الخطاب لمن؟ للجمهور. فهذا الخطاب مبتني على مقدمات يقينية أو غير يقينية تفيد تصديقا، ولكن هذا التصديق تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. أو رئيس قائد الجيش عندما يريد أن يقود المعركة يقوم يخطب خطبة لماذا؟ بالجنود، حتى يؤدي ماذا؟ يؤدي بهم إلى الحماس. البعض ماذا؟ يصدق بهذه القضية وبهذا الخطاب، لكن لا يصل إلى حد الجزم، لا يكون جازما. إذن صناعة الخطابة. والذي هذا التصديق الجازم ينتج ماذا؟ تارة ينتج حقا وتارة لا ينتج ماذا؟ لا ينتج حقا، يعني لا يعطي نتيجة حقيقية. هذا الذي لا يعطي نتيجة حقيقية ايش راح نسميه؟ الجدل. نسميه الجدل، لذلك سميناه بصناعة الجدل، صناعة الجدل. هنا صار عندنا تصديق جازم، وهذا التصديق الجازم ينتج حقا، وهذا الحق إما أن يكون حقا وواقعا له واقع، أو لا يكون حقا لكن لا يكون حقا ولا واقعا، هو تصديقا جازما ولكن ماذا؟ لا يكون حقا ولا واقعا. هذا الذي لا يكون لا حق ولا واقع ايش راح نسميه؟ المغالطة. المغالطة نضيف إلى صناعة راح يصير عندنا صناعة المغالطة، صناعة المغالطة. فهنا إذا كان شنو تصديقا جازما لكن لا يفيد الحق ولا يفيد الواقع، إذن ما هو المغالطة؟ ما هي المغالطة؟ يعني يصنع من أشياء ليست لها وجود حتى يوقع الخصم بماذا؟ يوقع الخصم بالخطأ ويسكته ويفحمه، وهذا يسمى صناعة المغالطة، وإن شاء الله تأتي بالتفصيل. وهذا الذي يكون ماذا؟ تصديقا جازما حقا وواقعا، هذا ماذا نسميه؟ نسميه بالبرهان، وهو أهم الصناعات الخمس، صناعة البرهان. صناعة البرهان، إذن البرهان ماذا؟ تصديقا جازما حقا وواقعا، هذا شو نسميه؟ صناعة البرهان. إذن عند صار عندنا الصناعات الخمس، أولا صناعة البرهان، ثانيا صناعة المغالطة، ثالثا صناعة الجدل، رابعا صناعة الخطابة، وخامسا صناعة الشعر. إذن عندنا الصناعات الخمس، أهم هذه الصناعات الخمس صناعة البرهان، يأتي من بعدها صناعة المغالطة أيضا مهمة، وصناعة الجدل من أهم هذه الصناعات الخمس. أو الواقع ماذا؟ كل هذه الصناعات الخمس هي مهمة، هي مهمة، ولكن التي تكون الصناعة التي تكون مقدمة علما لعلم العقائد ومقدمة لعلم الفلسفة ولفهم ماذا الفلسفة والعقائد علم الكلام، هو ماذا؟ صناعة البرهان. صناعة البرهان لماذا؟ لأنه تصديقا جازما حقا وواقعا الذي ينفع في من في صناعة عفوا في علم الكلام. نعم خلص.
صناعة البرهان
لا ما يشوف البرهان، هذا انت جاي تتكلم عن ماذا؟
يعني مثلا كتب على
خصوصا من يدرس يعني
يصل
الى نتيجه انه يشكك فلا مو شك، بس هذا الفرد النادر يشكك، لكن القضيه ماذا؟ لعله يعطي راي اخر ويصير عنده من التعمق بالماده وصار عنده نوع من الاختصاص وسنين طويلة يأخذ 10-15 سنة أو 20 سنة بهذا العلم، يصير بأزاء هذه الآراء يصير عنده رأي، يصير صاحب رأيه، أو الآراء المثبتة آراء علماء، فهذا إذا وصل إلى درجة العلماء يصير عنده رأي، رأي بأزاء هذه الآراء، يعني لا يقنع بماذا؟ لا يقنع بهذه بعض الأدلة مثلا، يقول الدليل هذا غير صحيح، يشكل عليه كما نراه في علم الفقه وعلم الأصول. علم الأصول الآن مثلا الشيخ المظفر، أصول شيخ المظفر هذا حتى أجيب له الدليل، شوف الشيخ المظفر لما كتب الأصول، أصول المظفر في وقته يعني كتاب ليس له مثيل، لكن بمرور الزمن وتطور العلم وصار عندنا علماء في علم الأصول أصبح أصول المظفر عليه بعض ما أقول كل بعض الإشكالات، هذا ليس بصحيح، المفروض يقال كذا، ليش؟ لأن صار أكو تطور في العلم. كذلك بالنسبة لما تفضلت به لا يكون مشككا بهذه الأمور، لكن يصير عنده ماذا؟ عنده رأي مقابل هذه الآراء. نعم البعض وليس الكل يصل إلى مرحلة من التشكيك، هذا يغلب عليه ماذا؟ يتغلب عليه العلوم العقلية. هذا بعد الدراسة، يقولون دراسة الحوزة سيف ذو حدين، يعني الإنسان لابد أن يكون ماذا؟ يكون على حذر بهذه العلوم. تدري أنت بعد الإنسان عنده غرائز، غرائز الخير وغرائز الشر، في بعض الأحيان مو دائما، في بعض الأحيان يصير عنده نوع من الغرور، الإنسان يغتر يشوف نفسه عالم، وواقع عالم لكن يشوف نفسه هو أعلم العلماء. أنا أستاذ بالمنطق، أنا أفضل أساتذة، أنا كذا أنا كذا، هذا يصير نوع من الغرور، يطرح آراء كذا، يعني يصير على غير الجادة المستقيمة، يصير أكو زلة قدم والعياذ بالله. وهذا الفرد النادر إن شاء الله، يعني موجودين قلة.
I'm going to go to the next one. Thank you.
قدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان. يعني اكتب أنت صاحب الصنعة لو عجز عن استعمال بعض الأمور لا يقدح ولا ينفي بكونه صاحب بكونه صاحب صنعة. مثل من يقول كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. الآن أنا إذا أنزل للسوق وأعمل بالتجارة لعله أخسر جميع أموالي. لماذا؟ لأني لم أكن تاجرا. أما التاجر عندما يمارس التجارة يعرف كيف يكسب الأرباح. وكذلك بالنسبة إلى صناعة الطب والحياكة. الحياكة هذا الذي ماذا يحوك الخيوط ويجعلها ملابس. عندنا خياط، الخياط الذي يخيط الثوب، وعندنا الحائك الذي يحوك ماذا الخيوط ويحولها إلى ملابس، أو يحوك الخيوط ويحولها إلى الفراش، أو يحوكها إلى مثلا العباية إلى آخره. هذا عنده آلة ويحوك بها الملابس، الحائك، الحياكة. ولذا شوف هاي العبارة اللي كنا نتكلم بها، ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال أن عنده صناعة المغالطة، بل من عنده صناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره، ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. هذا الذي ماذا يكون صارت عنده مرة واحدة نوع من المغالطة، يعني غالط الخصم وشنو أفحم الخصم، نقول هذا عنده صناعة المغالطة. نقول لا، إذا صدرت من عنده مرة واحدة لا يكون صاحب صنعة إلا أن يعرف أصولها وقيستها ويغالط، يستطيع أن يغالط. والصناعة على قسمين، علمية وعملية. الصناعة تنقسم إلى قسمين، علمية مثل صناعة المنطق هذه قضايا علمية، صناعة الرياضيات هذه قضايا علمية، صناعة الهندسة هذه قضايا علمية. وعملية يعني ما هي العملية؟ صناعة عملية تحتاج إلى ممارسة عمليا، مثل من الطب. الطبيب إذا يريد أن يقيم العملية الجراحية ماذا يقول؟ يقول نظريا لو لابد أن يمارس. يقول الطبيب هذه العملية تحتاج إلى فتح بطن، وتحتاج إلى ماذا؟ إخراج الأشياء التي تؤلم الشخص. هذا يكفي لو لابد أن يمارس ماذا؟ يمارس إجراء العملية. لابد أن يمارس إجراء العملية، هذا يقال بماذا؟ بالصناعة العملية. أو صناعة التجارة، يقول أنا تاجر وجالس بالبيت. يقول لا، لابد أن تنزل من للسوق وتعمل بالتجارة، هذه صناعة عملية. وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. فائدة الصناعات الخمس على الإجمال يأتي إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. إذا واحد عنده سؤال خليه يتفضل.